مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلتهم في الذاكرة، ويسرني أستضيف في هذه الحلقة الكاتب الصحفي ماكسيم شفتشنكا.
ماكسيم أهلا بك من جديد.
أهلا بكم.
شاهدت إحدى مقابلاتك تتحدث فيها عن جذور القومية اليهودية وعن أن الصهيونية هي أحد تجلياتها. بدأت أتعمق في الموضوع قليلاً فوجدت مقالة مثيرة للكاتب الألماني ليون فيشتفانجر عن جذور القومية اليهودية. نشرت المقالة في عام 1933 تحت عنوان القومية واليهودية، وأريد منها الاقتباس التالي: آمل أن لا يتهمني أحد، وخصوصاً أولئك الذين اطلعوا على روايتي الحرب اليهودية، بأني أقدر الرومان بأكثر مما يستحقون، لكني لا أستطيع السكوت عما هو معروف لي. في ذاك الزمن، وطبعا يقصد نهاية فترة الهيكل الثاني، كان اليهود هم القوميون وليس الرومان. إذا سلطة الرومان كانت قائمة على التسامح، فقد كان لديهم حكام مثاليون يديرون الأقاليم وفق نظام عقلاني، وما كانوا يأخذونه من اليهود ويعطونهم في المقابل يوازي ما تعطيه بريطانيا اليوم لفلسطين وتأخذ منها في المقابل. والحجج التي قدمها الملك اليهودي ماركوس أغريبا لصالح الرومان وضد اليهود كانت عادلة تماما. أنذاك لم تكن ثمة أي قومية، بل كان العالم كوسموبوليتيا. ويا للمفارقة، كان بعض اليهود أول من أدخل في الواقع مفهوم القومية إلى العالم الغربي المتقدم، ومعلوم أي ثمن غال دفعوه لقاء ذلك. وكل ما اصطدمت به الشعوب البيضاء بين الحرب العالمية الأولى وبعدها الحرب العالمية الثانية، وأقصد القومية السياسية الإقليمية عديمة المعنى، كانت تزرع فينا نحن اليهود بأبشع تجلياتها على مدار 18 قرن. نهاية الاقتباس. كيف تنظر إلى هذه المقولة، إلى هذا التقييم للقومية اليهودية من الأديب والفيلسوف الألماني اليهودي الأصل فيشتفانجر؟
لست موافقا على الكلام بالمطلق. أنظر إلى هذا التقييم بسلبية شديدة، علما أنني لا أنتقد فيشتفانجر، ذاك أن تفكيره يدور في إطار تلك الإيديولوجية والأفكار التي كانت سائدة بداية القرن العشرين. فمقاتلو قلعة مسعدة والسكريون اليهود المتشددون الذين كانوا يدافعون عن الهيكل في وجه الرومان الوثنيين لم يكونوا قوميين على أي حال، لقد كانوا راديكاليين أصوليين. فأي تبرير أو ذريعة يقدمها فيشتفانجر دفاعاً عن الإمبراطورية الرومانية؟ هذه الإمبراطورية كانت عبارة عن ماكنة وثنية رهيبة، ورثها اليوم هو الغرب. وليس من العبث أن يمتدح فيشتفانجر في مقالته المملكة البريطانية على وعد بلفور، والذي من الواضح أنه صيغ تحت تأثير الرشوة المباشرة. وأعتقد أن البارون روتشيلد قد أغدق على اللورد بلفور لكي يتضمن الإعلان العبارة التالية: الوطن القومي للشعب اليهودي، والتي جلبت فيما بعد هذا الكم من المآسي. لكن الموضوع ليس هنا، نحن نتحدث عن أن فيشتفانجر، وأقولها مجددا، أخطأ بشكل كبير. فيشتفانجر لم يستطع الخروج على المفاهيم والأفكار السياسية والاجتماعية والثقافية التي أحاطت به ومعاصريه. فالمفكر مطلع القرن العشرين اعتبر أن فرز الناس إلى قوميات هو أمر طبيعي، وتندرج في هذا السياق على السواء أفكار الفيلسوف هيجل عن نهاية التاريخ أو أفكار نيتشه عن الوحدة القومية ووحدة دم الأمة. لا هذه صادقة ولا تلك واقعية بدورها. أنا لا أشجب فيشتفانجر، إنه كاتب عظيم، وقد أحببت في صبايا رواياته، سواء منها الملحمة الغنائية الإسبانية أو الحرب اليهودية، لكن هو كان يفكر وفق النسق السائد في ذاك الزمن، ولا يزال قائما وثابتا المفهوم المعلوم لجميع البشر عن حق الأمم في تقرير مصيرها. وقد كتب لينين عن ذلك في مقالته حول حق الأمم في تقرير مصيرها، ويبدو أن لا سبيل بديلا عن ذلك. لكن يمكننا أن نسأل أنفسنا: من منا ينتمي لأي قومية؟ وكيف يتم تحديد الانتماء لهذه الأمة أو تلك؟ هل من خلال إبداء الرغبة الذاتية أو التقدم بطلب فردي للانتماء إلى أمة ما؟ حسناً، هناك أناس كما نحن الاثنين يتفاعلون مع هذا الموضوع، يقرؤون الكتب والمراجع ويدرسون مسألة مفهوم الأمة. لكن هناك آخرون لا يفكرون أبداً في هذا الموضوع، ولا يصنفون أنفسهم وفقاً لهذه الخصائص أو تلك. كيف لنا أن نفرزهم ونحدد انتماءهم إلى هذه الأمة أو تلك؟ أنطلب العون من الرئيس الأمريكي كما حدث مثلاً عام 1918 إذ بدعم قوي من قبل الرئيس وودرو ويلسون ظهرت دولة جديدة اسمها تشيكوسلوفاكيا. فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية كما تذكر، جرى تقاسم أوروبا تحت قيادة الغرب، وكل هذا أدى إلى إراقة دماء جديدة فيما بعد. كم من الدماء أريقت؟ وفي تشيكوسلوفاكيا ذاتها التي قامت عام 1918 وفقاً لمبدأ حق تقرير المصير، هل كان سكانها من العرق التشيكي النقي فقط؟ لا، كان فيها 35% من الألمان الناطقين بالألمانية ويفكرون بالألمانية. ومع تشكل تشيكوسلوفاكيا اضطر هؤلاء إلى التخلي عن التحدث بلغتهم الأم وتعلمها في المدارس التي تحولت إلى اللغة التشيكية، وهذا ما دفع بالعديدين إلى مغادرة منازلهم وموطنهم. الجميع يتحدث عن حق اليهود في تقرير مصيرهم، إذن ولكن أليس للفلسطينيين أيضا حق تقرير المصير؟ ولما لا يملك المكسيكيون أو أبناء تكساس هذا الحق؟ وهل أهل تكساس ليسوا أمة؟ لقد انضمت تكساس إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1845، وقبل ذلك كانت لوقت طويل جزءا من الدولة المكسيكية، وحتى اليوم لا يزال غالبية السكان يتحدثون الإسبانية وعلى ديانتهم الكاثوليكية. وفوق ذلك هناك حركة شعبية تطالب بانفصال تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية، بيد أن أحدا لا يتحدث أو يقر بحقهم في تقرير المصير، فهذا الأمر لا مكان له في القوانين الأمريكية. أما نحن مثلا فنستطيع الحديث عن أنه في روسيا الاتحادية يعيش أكثر من 100 قومية، وكل واحدة تتمتع بحق تقرير المصير. كم من القوميات تملك هذا الحق في الولايات المتحدة؟ صفر، لا أحد يملك هذا الحق. أما في قارتنا فتتحول القومية إلى أداة للابتزاز والتلاعب إلى حد كبير.
ولكن هذا بالضبط ما يتحدث عنه الكاتب، إنه يشجب بشدة ما يسمى بالقومية السياسية الإقليمية، إذ يقول في نفس المقال لاحقاً: من الصعب المبالغة في تقدير التأثير القاتل للقومية الإقليمية على أوروبا كثيفة السكان وصغيرة المساحة. فعلى مساحة جغرافية تقل بضعفين عن مساحة الولايات المتحدة يعيش بشر يبلغون 3 أضعاف ما يعيش في الولايات المتحدة، ويتكلم هؤلاء 92 لغة، وهم قادرون على تأمين حاجاتهم الضرورية فيما لو رغبوا بتبادل منتجاتهم بحرية. لكنهم بدلاً من ذلك أنشأوا 34 دولة وأقاموا الحدود المانعة فيما بينهم، ولا يثق أحدهم بالآخر ولا يتوقعون إلا الأسوأ من جيرانهم. ولا يمكنني القول أننا أي اليهود أفضل منهم، فلنتفق على أنه خلال السنوات العشر الأخيرة لم نتحرر نحن اليهود بعد من هوس القومية السياسية الإقليمية، وكثيرا ما نصادف بين الصهاينة أتباع متزمتين لهذا النوع من القومية عديمة المعنى. نهاية الاقتباس. إذن يتحدث فيشتفانجر عن الصهيونية في صيغة زئف جابوتينسكي زعيم أقصى يمين الصهيونية، وبالتالي فهذه الحركة هي القومية السياسية الإقليمية بأبشع تجلياتها حسب كلام فيشتفانجر، أليس كلامه صحيحا؟
حسنا، طالما أنه من المسموح قيام الدول القومية في أوروبا للتشيكيين أو البولنديين، فلماذا الأمر ممنوع على اليهود؟ ولكن على أي أرض يمكن لليهود إقامتها؟
وهنا السؤال:
إذا كانت فكرة بناء دولة قومية ظهرت عند اليهود الأشكناز، فكان لابد من إقامتها حيث يقطنون. أين كانت تعيش غالبية الأشكناز؟ في بيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا، هناك كانوا يشكلون الأكثرية. إذن كان من الحري بناء الدولة اليهودية هناك، حيث شهد اليهود الأشكناز اضطهادات متكررة، راح ضحيتها الكثير من الأبرياء من نساء وأطفال.
ولذلك اقترحت الأرجنتين وإفريقيا وغيرها من الأماكن النائية.
صحيح، طرحت أوغندا ومدغشقر والأرجنتين وفلسطين، لكن أحداً لم يناقش المكان الذي عاش فيه اليهود الأشكناز في تلك الفترة. ويثير الدهشة الحوار الذي جرى بين اللورد بلفور وحايم وايزمان الرئيس الأول المقبل لإسرائيل. فبحسب الرواية المتداولة عن ذلك اللقاء، عجز اللورد بلفور عن فهم الدافع وراء رغبة اليهود في إقامة وطنهم في فلسطين، ولماذا تحمل القدس تلك الأهمية لديهم. عندها سأله وايزمان: هل تستبدل باريس بلندن؟ فأجاب بلفور طبعاً بالنفي، لأن لندن تعود للبريطانيين. وايزمان رد عليه قائلاً إن أورشليم تعود لليهود منذ أن كانت لندن مجرد مستنقعات. وتقول الرواية إن بلفور ساعتئذ أدرك تطلعات اليهود، علماً بأن هذه الرواية من أساسها هي محض اختلاق وتلاعب بالعقول. فالصهاينة كانوا في غالبيتهم اشتراكيين أوروبيين لا دينيين، بل في الواقع كانوا اشتراكيين قوميين. وما يميزهم عن الاشتراكيين القوميين الألمان هو أن هؤلاء كانوا يرون مكمن الشر في اليهود، فيما أن الاشتراكيين القوميين اليهود كانوا يعتبرون أنفسهم حاملي رسالة الإنسان الأبيض، وإن نظرتهم إلى الفلسطينيين كانت بالضبط كنظرة النازيين الألمان إلى اليهود والغجر. وليس من باب الصدفة أن يقارن الصهاينة اليوم الفلسطينيين بالغجر بشكل مستمر.
وهذا بالضبط ما يقوله فويشت فانجر، لأنه يقارن الصهيونية السياسية الإقليمية بالهتلرية، وهكذا يصفها بالحرف، يقول إنها الهتلرية.
بالضبط، إنه توصيف دقيق. أود لفت الانتباه إلى أنني سمعت بنفسي مرات عديدة بعض اليهود الذين وصفوا الفلسطينيين بالغجر.
لحظة، ممن سمعت ذلك؟
علما بأن الغجر جاءوا ثانيا بعد اليهود في المحرقة.
ممن سمعت هذا الكلام؟
من اليهود السوفييت الذين هاجروا إلى إسرائيل،
الذين يعيشون هنا.
نعم، كانوا يطلقون على جيرانهم الفلسطينيين وصف الغجر، ويعتبرون أن الفلسطينيين كالغجر يعيشون في الترحال، وأن لا وطن لهم، وأن فلسطين كانت صحراء خاوية عندما جاءوا.
نعم، شعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، لا يزالون يزرعونه في العقول.
هذه هي كذبتهم وخرافتهم الثابتة عن أنهم حين بدأوا باستيطان فلسطين بدأوا يبحثون عن المياه، وحين وجدوها اندفعت جماعات البدو الرحل من غياهب الصحراء إليهم، وأعلنوا أنهم فلسطينيون وبدأوا بالعيش بجوار اليهود المستوطنين المتعلمين الميسورين. ثم كشف هؤلاء الرحل عن وقاحتهم معلنين: سننتزع كل هذا منكم. إلا أن الأمر كان على العكس، لقد أتى أناس عنصريون وأعلنوا عمليا: نحن بيض أوروبيون، فيما يعيش هنا أسيويون، بشر من الدرجة الثانية، نستطيع أن نفعل بهم ما نشاء. وهذا ما جرى في الواقع.
هذا الكتاب الذي بين يدي الآن من تأليف شلومو ساند، وعنوانه من وكيف اخترع الشعب اليهودي. سوف أورد بعض الاقتباسات من هذا الكتاب لأقف عند رأيك. يبدو لي أنها اقتباسات مثيرة لأحد المؤرخين الجدد، ويمكن طبعا أن نذكر في الصف هؤلاء المؤرخ إيلان بابي والكاتب نورمان فلكنشتاين، الذي عالج في مؤلفاته المتجرات بالمآسي اليهودية، وكذلك بالطبع الكاتب إسرائيل شحك وغيرهم.
لاحظ أنني لا أهتم إن كانوا يهودا أم لا،
كلهم يهود.
لا يهم.
ومنهم إسرائيليون.
مجدداً، هذا لا يعني.
موافق. إذن سأقرأ ما يتعلق بالجملة التي كثيراً ما تتكرر في وسائل الإعلام والتصريحات الغربية وخاصة الأمريكية. أعني الجملة التي تقول إن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهذا ما يكتبه شلومو ساند في هذا الصدد. يقول: لا يجوز إطلاق صفة الدولة الديمقراطية على إسرائيل لكونها تعلن رسمياً أنها دولة جميع يهود العالم وليس جميع المواطنين الذين يعيشون ضمن حدود معترف بها باستثناء الأراضي المحتلة. ووفقاً لروحية قوانينها الأساسية، فإن إسرائيل في القرن 21 يجب أن تخدم اليهود وليس الإسرائيليين.
إنها لفكرة دقيقة.
تدافع إسرائيل عن مصالح أحفاد إثنية مبتدعة. طبعاً الكتاب جله مخصص لمسألة كيف تكونت الأسطورة حول الإثنية اليهودية. أتابع: كل من ولد لأم يهودية عليه أن يتيقن أن إسرائيل دائماً في جيب سترته، أي بكلمات أخرى اليهودي الذي يعيش مرتاحاً في نيويورك أو باريس يعلم أنه واحد من بين مالكي الحق في أرض دولة إسرائيل، حتى لو أنه لم يرغب أصلاً بالعيش في ظل سيادتها. لكن من ولد من أم غير يهودية ويعيش في يافا أو الناصرة مثلاً، له كامل الحق في التوجس من أن الدولة ستقف ضده عند أي فرصة سانحة. ما رأيك بهذا الكلام؟
هناك فكرة في غاية الدقة في هذا الاقتباس. إسرائيل غدت حقيقة قائمة يعيش فيها أناس في الجيل الرابع، لقد ولد هؤلاء في إسرائيل ولا يحملون ذنب مكان ولادتهم، وهم بطبيعة الحال أبناء الشرق الأوسط الذين برأيي يملكون الحق في اعتبار هذه الأرض وطنهم. فالوطن ليس ما وهبك الله إياه، بل هو المكان الذي ولدت وترعرعت فيه. في اللغة الروسية كلمة رودينا الوطن تعني المولد، وهي من جذر واحد مع ولد. أنا أؤمن بأن الحرب الدائمة هذه لابد أن تنتهي بهزيمة الصهيونية، أي تلك الأفكار العنصرية من مخلفات الإيديولوجيات القومية المتطرفة للقرن العشرين. ولعل السبيل الوحيد لتفادي الحرب يتمثل في الخروج كلياً من منظومة مفاهيم العنصرية الأوروبية، فكل قومية ترى نفسها اليوم ليبرالية وثقافية إنما تحمل في ذاتها أفكار النازية، وتحمل في ذاتها كذلك المحرقة، أي الاستعداد لقتل الآخر، لطرد الآخر من أرضه وإعلانه إنسانا من درجة ثانية، وهو دائما على خطأ. أتفهم قصدي؟ كل قومية حبلى بالنازية، وأي قومية تحمل في أحشائها أجنة معسكر اعتقال مثل أوشفيتس وبابي يار، حيث قضي على أناس بسبب انتمائهم العرقي. لذا فإن ما قاله شلومو ساند في كتابه صائب حقا، ولن ينجح أي شيء حتى تصبح إسرائيل بلدا منفتحا على التفاهم مع جيرانها،
حتى تغدو دولة مواطنة بدل الدولة اليهودية كما تسمى،
دولة يتمتع فيها بالمساواة مختلف البشر، اليهود واليونانيون والفلسطينيون وغيرهم.
تم اقتباس آخر أود أن أبني عليه السؤال التالي، يترى لي أنه مهم جدا في نقاشنا اليوم، وهو أيضا من كتاب شلومو ساند. يقول: للأسف العنصرية والانعزالية اليهوديتان المعاصرتان لم تتشكلا فقط نتيجة الاضطهادات المتكررة والمآسي التاريخية لليهود، إنهما تغرفان ذخرهما وقوتهما من الميثولوجيا اليهودية وبخاصة من المركزية العرقية في مقاربة المسائل التاريخية والتي تستمر في تكوين الذاكرة الجمعية اليهودية. وما يدعو للأسف الشديد أن قليلين فقط من زملائي مدرسي التاريخ الإسرائيليين يرون أن من واجبهم تحمل مشقة الرسالة التربوية الخطيرة في تعرية الكذب الموضب في غلاف رسمي لما يسمى التاريخ المتفق عليه. أما أنا فما عاد بوسع العيش في إسرائيل لو لم أعقد العزم على وضع هذا الكتاب. نهاية الاقتباس. طبعاً تزامنت قراءتي لهذا الكتاب مع سماع النبأ التالي. رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو قال في خطاب قبيل بداية الهجوم البري في قطاع غزة ما يلي، وأورد بالنص: إن حربنا ضد حماس هي امتحان للبشرية بأسرها، إنها حرب ما بين محور الشر ومحور الحرية والتقدم، نحن أبناء النور وهم أبناء الظلام، باتحاد قوانا وبإيماننا بنزاهتنا وبالله سنحقق نبوءة إشعياء. لن تسمعوا بعد الآن عن حماس وعن الخراب في أرضكم، وسوف تسمى الجدران خلاصاً وأبوابك مجداً. نهاية الاقتباس. لقد ذهب بنا نتنياهو إلى الإصحاح 60 من سفر نبوءة إشعياء، هذا من جهة. من جهة أخرى، من خلال متابعتي اليومية لتصريحات الناطقين باسم حركة حماس، فبما يستهلون بياناتهم بالآيات القرآنية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، بمعنى أن لا يكون هناك الشرك ويكون النصر للدين الإسلامي، وهذه الآية من سورة الأنفال، وهذا أيضا له دلالاته. لذلك هناك من يقول إنها حرب دينية عملية، بمعنى أن كلا الطرفين يلجأان إلى النصوص الدينية، فما رأيك بهذا الكلام؟
لست موافقا. أولاً، أنا لا أعتقد أن النصوص الدينية التوحيدية هي مجرد أساطير، فالأسطورة هي كالتالي: كيف أخفي الطفل زيوس عن أعين أبيه الجبار تيتان حتى لا يلتهمه؟ وكيف أرضعته العنزة أمالثيا في جزيرة كريت؟ هذه أسطورة. أما النصوص المقدسة، كتب الرسل والقرآن الكريم، ليست أساطير. وعندما يستشهد مقاتلو حماس بالقرآن فإنهم لا يقتبسون من الأسطورة، بل يستلهمون منبع القوة والنور على مدار مئات السنوات بالنسبة لأكثر من مليار من البشر الذين يعيشون وفق هذه التعاليم وينظمون حياتهم على ضوء وحيها.
واليهود أيضا يتأثرون بنصوص التناخ.
المسألة ليست هكذا. نتنياهو عندما يورد نصوص نبوءة النبي إشعياء إنما يفعل ذلك كما هتلر بالضبط، والذي أمر بنقش عبارة إن الله معنا على مشابك أحزمة الجنود الألمان. هتلر كان في قرارة نفسه يحتقر الدين ورجال الكنيسة، والأمر عينه عند جوبلز، لكنهما لجأ لاستغلال المشاعر الدينية وتوظيفها ليندفع الجنود البسطاء إلى القتال والموت في سبيل مصالحهما. في الاقتباس الذي أوردته يتحدث نتنياهو أيضاً عن النور والتقدم. هل ذكرتني بتلك العبارة؟
نعم، قال: حربنا ضد حماس هي امتحان للبشرية بأسرها وصراع بين محور الشر ومحور الحرية والتقدم.
نعم، ركز انتباهك على قوله الحرية والتقدم، هذه قيم ليبرالية صرفة، وإذ بنتنياهو يعزز ذلك بنص من سفر نبوءة إشعياء. إنه تلاعب فظ بوعي الناس في مفهوم ما بعد الحداثة. أين التقدم وأين إشعياء؟ التقدم، فكرة التقدم، تقوم في حدها الأدنى على فكرة هيجل عن روحية التاريخ في تفسيره المادي، بمعنى أنه عندما تتوافق استجابة الدولة مع مطالب المجتمع عندها يحل عصر التقدم والازدهار. إن فكرة التقدم مادية بالمطلق، فإذا كنت تؤمن بالتقدم وتعمل من أجل التقدم، فالاستشهاد بسفر نبوءة إشعياء لا يغدو كونه شعاراً لدغدغة مشاعر الجموع. هتلر ناشد الله العون فقط من أجل تبرير الاشتراكية القومية الليبرالية والليبرالية، وأشدد على هذا، هي الإيمان بأن المجتمع والاقتصاد والتطور التقني في البلاد هو جوهر في صيرورة التاريخ، وما الإنسان سوى مسمار صغير في هذه العملية. أما الفلسطينيون فيقولون إنهم يقدمون على الفعل انطلاقا من أنهم لا يؤمنون بأي قيم ليبرالية، بل يؤمنون بالعدالة، بالعدل الإلهي المنبثق من الخالق، وهذا ما يقوله مقاتلو حماس. هذه العدالة لا يمكن حجبها في المجال البشري، ولا يمكن تحقيق هذه العدالة لا بمعونة هيجل ولا نيتشه ولا الرئيس الأمريكي. العدل في يد الرب، هذا ما يقوله مقاتلو حماس. هذان المفهومان الأنطولوجيان على طرفي نقيض في فهم الواقع. نتنياهو ينطلق من كونه من دعاة القيم الغربية بالمطلق، وقوميا غربيا ومنافحا عن قيم ما بعد الحداثة، والذي يتلاعب ببساطة بالنصوص المقدسة. وكن على يقين أن من بين اليهود المتدينين هناك من يكيل اللعنات له على استغلاله سفر نبوءة إشعياء لتبرير قتل الشعب الفلسطيني ولاستقطاعه الأرض لصالح مشروع حقل الغاز غزة مارين عند شاطئ قطاع غزة، والذي يفوق مخزونه وفق التقديرات يفوق مجمل ما في حقول الغاز العائدة لإسرائيل. وهذا بدوره هو أحد الدوافع وراء الحرب على غزة. يريد الإسرائيليون الاستيلاء على هذا الجزء الذي يحتوي على كميات هائلة من الغاز الطبيعي، علما أن لديهم حقلي لفتان وتمار. أي بكلام آخر، تجرأ نتنياهو على استعمال نبوءة إشعياء للتغطية وتبرير احتلال الأراضي والتطهير العرقي، وهذا يؤكد ما أقوله من أن إسرائيل هي نظير كيان استعماري صنيع الإمبريالية العالمية من أجل فرض الرقابة على حضارة التوحيد، حضارة الرب الواحد، حضارة الشرق الأوسط.
اقتباس الأخير من كتاب شلومو ساند يقول: أثناء جولاتي لتسويق الكتاب تلقيت دعوة من جامعة القدس الموجودة في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 67، وفي خضم النقاش الحاد الذي رافق مداخلتي سئلت: كيف لي الآن بعد صدور الكتاب الذي يفند كافة الأساطير المختلقة من أجل تبرير الاستعمار الصهيوني مواصلة العيش في إسرائيل، بل والطلب من الفلسطينيين الاعتراف بهذه الدولة؟ شعرت بالحرج من السؤال، لذلك جاوبت بشكل ارتجالي فقلت: حتى الطفل المولود بفعل الاغتصاب له الحق في الحياة، إذ لا يمكن إصلاح مأساة بخلق مأساة أخرى، ولا يتبقى لنا إلا أن نشرح للطفل الظروف التي ولد فيها والسعي كي لا يسير على خطى أبيه. إن أفظع خطأ متعلق بالنزاع الشرق أوسطي إنما يتمثل في أن الأبناء غالباً ما ينهجون سبيل الآباء. لذلك ثمة ضرورة أكيدة في تنازل تاريخي يتفلت من أيدينا مرة تلو الأخرى. نهاية الاقتباس. ما رأيك بهذا الكلام؟
إنها فكرة حكيمة جدا، وإنها لشجاعة منه أن يتحدث في أشياء ما زالت بعيدة عن الفهم في المجتمع الإسرائيلي كما في المجتمع الفلسطيني. في كثير من الأحيان يعتبر الفلسطينيون اليهود سواسية في السوء، وهذا هو نفس منطق النظرة الغربية التعميمية إلى المشكلة. لذا أردد على مسامع إخواني الفلسطينيين قائلا: إذا كنتم تنشدون هزيمة الشيطان فتحاشوا استخدام أساليبه.
الاستعلاء القومي والديني.
خاض الثوري الصيني الشهير سن ياتسن في حينه النضال من أجل استقلال بلده، فيما كان في انتظار الصين مصير هو التقسيم كما حدث في الشرق الأوسط. وقد قال سن ياتسن وقتئذ جملته الشهيرة: لكي ننتصر على الاستعماريين الغربيين ينبغي أن نقلع عن التفكير بالطريقة التي يفكر بها هؤلاء الاستعماريون. وبالفعل في الصين الحديثة هناك مجتمع لا يقيس بمقياس المفاهيم الغربية، بل تطغى هناك المفاهيم الخاصة الصينية المغرقة في القدم لفهم الإنسان ودوره في الزمان والمكان، والأمر نفسه ينطبق على الوضع الراهن. إذا كنتم أيها الفلسطينيون تريدون الانتصار على الصهيونية، فإنكم لن تحققوا هدفكم بالسير على درب القومية الأوروبية، ذاك السبيل الذي يولد كل مظاهر الاعتقاد بالتفوق العرقي والثقافي وشيطنة الآخر وما إلى ذلك.
كذلك لا يجوز استعمال النصوص الدينية كأداة لتبرير القتل على أساس عرقي أو ديني.
ليس هناك عداوة دينية بين الإسلام واليهودية ولا مكان لها أصلا، فكلاهما دينان توحيديان، ولم توجد أي عداوة دينية بينهما على مدار مئات السنين. ونتذكر تاريخ الممالك الإسلامية الأوروبية كغرناطة وقرطبة، حيث كان كبار الحكماء اليهود يقصدون العالم الجليل ابن رشد، يحاورونه ويناقشون أحدهم الآخر. لقد كانت حوارات بناءة وإبداعية يسود فيها صوت العقل، حوارات بين ممثلي ديانتين توحيديتين.
أركان الإيمان اليهودية كتبها موسى بن ميمون باللغة العربية أصلاً.
نعم، رمبام بن ميمون عاش في قرطبة،
يعني بيئة فكرية واحدة كانت هذه.
بالتأكيد ما كان بالإمكان طبعاً ملاحظة أي تناقضات بنيوية بين المسلمين واليهود، وكذلك الأمر بالنسبة للمسيحيين،
مع أن هناك من يستثمر في العداوة الدينية.
ولهذا أقول إذا كنتم تريدون النصر على إسرائيل، عليكم أعزائي الفلسطينيين أن تنتبهوا إلى المسألة التالية: ما أن تبدأ بالنظر إلى إسرائيل بالمقاييس الأوروبية من خلال القومية والسياقات الأوروبية الغربية، فأنتم خاسرون لا محالة. ذلك أن خلف إسرائيل يقف العالم الغربي برمته، فيما لا أحد يقف خلفكم.
ماكسيم، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، استمتعت كثيرا به، وأمل أن ألقاك في حوارات جديدة لمناقشة مواضيع جديدة
إن شاء الله.
بسيب إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة والحلقة السابقة مع الكاتب والصحفي ماكسيم شفتشنكا. تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة. في أمان الله.